الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، فالتقوى وصية الله للأولين والآخرين. ثم اشكروه تعالى على ما بكم من النعم، واعلموا أن ما بكم من النعم الحسية والمعنوية حري أن يزول ويرتحل إن رأى الله تعالى منكم إعراضا عنها وإهانة لها. فالله تعالى يغار على نعمه أن تمتهن، فإذا رأى من عباده لنعمه ذلك نقلها إلى من يعرف لها قدرها ويعظم من أولاها. إن الله تعالى ليس بينه وبين خلقه نسبا، أحبهم له أطوعهم له. أحذركم أيها المسلمون، فإن عادة الله تعالى في العصاة مشهودة معلومة. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلا يغير الله ما بنا من النعم إلا بسبب ما غيرنا من طاعة الله، والجزاء من جنس العمل. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. إن التعاسة والانتكاس كتبها الله تعالى على كل من ترك عبودية الله وتعلق عبدا للدنيا وشهواتها، فيعامله الله تعالى بعقوبة من جنس معصيته، فتنتكس أحواله وتنقلب، وتنقلب عن الأمر الذي يريد. فما يريده من سعادة ينقلب إلى شقاوة، وما يريده من غنى ينقلب إلى فقر وفاقة، وما يريده من عز ينقلب إلى ذل، وما يريده من اجتماع وكثرة ينقلب إلى فرقة وقلة. فإنه هو الذي قلب نعم الله عليه فانقلبت عليه الأمور، ولا يظلم ربك أحدا. معاشر المؤمنين، إن كثيرا ممن يخالفون أمر الله وشرعه إنما يسعون لشهوات أنفسهم، فيعاملهم الله بنقيض قصدهم. ولو عقلوا لعلموا أن الله تعالى يريد حياة أنفسهم وهم يريدون قتلها، والله تعالى يريد بهم اليسر وهم يريدون لأنفسهم العسر. إن من أخطر عقوبات الله تعالى لهؤلاء المعرضين الزائغين المحكمين لشهواتهم هو زيغ القلوب وانحرافها عن الهدى. قال الله في بني إسرائيل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال ابن كثير: فلما عدلوا عن اتباع الحق مع علمهم به أزاغ الله قلوبهم عن الهدى وأسكنها الشك والحيرة والخذلان، كما قال الله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فمن نسي الله تعالى وأوامره ونواهيه وضرب عرض الحائط بحلاله وحرامه أنساه الله تعالى نفسه وأنساه مصير نفسه، فصار يقودها بزمام ذنوبه إلى جهنم وهو يحسب أنه يحسن صنعا. ومن هذا الباب أيها المسلمون ما خوف الله تعالى به المؤمنين في قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فحذر الله المؤمنين الذين يتراجعون عن نصرة دين الله والقيام بشرعه وتطبيقه في عباد الله أن هذا الشرف الذي كنتم تشرفون به يوشك أن يحوله الله تعالى إلى قوم خير منكم يذلون أنفسهم لإخوانهم المؤمنين تواضعا لهم وشفقة عليهم، ولا يحنون جباههم للكافرين بل يكونون أعزة عليهم ويجاهدون أعداء الله ولا يخافون لومة لائم إرضاء لله تعالى ولو غضب الخلق. فمن أرضى الخلق وداهنهم طلبا للشرف والمكانة لديهم بمعصية الله عاقبه الله تعالى بزوال هذا الشرف، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. فحول الله تعالى شرف عمارة المساجد وخدمتها إلى من يستحقها من أهل الإسلام كمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم. أيها المسلمون، ومن تدبر سنة الله وآياته رأى العجب العجاب، فما يريده أهل الأموال من جمعها بكل الوسائل حتى عدم من قواميسهم مسمى الحرام والربا، وقامت سوق الربا في العالم وشيدت صروحه، فإن الله تعالى يعاقبهم بنقيض ما يقصدون ويتلف عليهم ما يجمعون. قال الله تعالى في الربا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. فما يريده المرابي من كثرة يتحول إلى قلة بالمحق الحسي أو بالمحق المعنوي بنزع البركة، وما يريده من دعة وطمأنينة وراحة وسعادة بالمال يتحول إلى ضد ذلك من القلق والخوف على المستقبل. ولهذا قال الله: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فشبههم الله تعالى بمن صرعه الشيطان فصار يضطرب ويتقلب لا يثبت على حال. ثم تأمل من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كيف تكون عقوبته، فإنها من جنس عمله. قال صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه والظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقشرنه على الحق قشرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم. وذلك أنهم ما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا مداهنة للناس وحتى لا تبغضهم قلوبهم، فعوقبوا أن ضرب الله قلوب بعضهم ببعض وتنافروا من حيث يريدون التآلف، وكما في الحديث الآخر: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن ذلك أيها المسلمون ما ذكره العلماء أنه ما ظهرت المعازف وآلات اللهو في قوم وفشت فيهم واشتغلوا بها إلا سلط الله عليهم العدو. والعاقل يتأمل وينظر، فإن الناس باللهو والغناء يقلبون حياتهم من الجد إلى اللعب والسخرية، ومن الرشد إلى السفه والغي، ومن القوة إلى الضعف والوهن. فإن حياة الغناء واللهو واللعب لا بد أن تحلل عناصر القوة والشجاعة في النفس، بل والنشاط العلمي والعملي الذي لا فلاح للأمة ولا قوة إلا به. فبذلك تضعف الأمة في النواحي العسكرية والاقتصادية ونحوها، فضلا عن انهيارها الخلقي بسبب اهتماماتها السخيفة الساقطة، فتهوي بذلك إلى الدركات فتكون لقمة سائغة للعدو. معاشر المؤمنين، إن معرفة أيام الله وآياته في العصاة باب مهم من أبواب العلم ينبغي على المسلمين أن يتفطنوا له، فبقاء النعم الحسية وكثرتها مع وجود المعاصي وكثرتها ليس دليلا على رضا الله تعالى، بل ينبغي التفطن لما أوتينا منه من عقوبات في القلوب وفي الأخلاق وفي الأموال وغير ذلكم. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا أيها المؤمنون، واحذروا البدع فإنها تحبط العمل. وإن مما يجب الحذر منه في شعبان ما يفعله بعض جهلة المسلمين من الاحتفال بليلة النصف من شعبان، ولم يكن الاحتفال بها والاعتناء بها موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعين لهم بإحسان. وأول من أحدثه وزير يقال له محمد ابن علي بن خلف أبو غالب من وزراء الدولة العباسية، وكان فيه ميل إلى التشيع، وللناس في هذه الليلة مشارب ومظاهر متنوعة بحسب تمكن البدع فيهم. ويعتقد بعض الناس أن مصائر الناس تتحدد في ليلة النصف من شعبان، ومنهم من يخصها بالعمرة وزيارة القبور، ومنهم من يجتمع فيها للذكر والعبادة، ومنهم من يحييها بإيقاد الشموع والنيران، وتصنع فيها الأطعمة والحلوى، وبعض الناس يقيمون الاحتفالات الخطابية وتلقى فيها الكلمات والابتهالات الدينية، ويلبس فيها الأطفال الملابس ويطوفون على البيوت لطلب الحلوى، وللرافضة فيها ذكرى ميلاد المهدي المنتظر زعموا. ولا ريب أن الاحتفال بها منبعث من اعتقاد فضلها، ورووا في ذلك أحاديث غير صحيحة كحديث علي: إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول: ألا مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلى فأعافيه، ألا كذا وكذا حتى يطلع الفجر. رواه ابن ماجه وإسناده ضعيف. ومنها حديث عائشة يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. أخرجه الترمذي. وقال الترمذي: سمعت محمدا يعني البخاري يضعف هذا الحديث. إلى أحاديث أخرى كلها لا تثبت. ولذا قال ابن العربي المالكي رحمه الله: وليس في حديث النصف من شعبان حديث يساوي سماعه. وقال شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله: وقد ورد في فضلها أحاديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها. ولذا أيها المسلمون، فإن الاحتفال بها بدعة منكرة لا يجوز إقرارها ولا المشاركة فيها. قال الحافظ أبو الخطاب بن دحية: ومما أحدثه المبتدعون وخرجوا به عما وسمه المتشرعون وجروا فيه على سنن المجوس واتخذوا دينهم لهوا ولعبا الوقيد ليلة النصف من شعبان، ولم يصح فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نطق بالصلاة فيها والإيقاد ذو صدق من الرواه، وما أحدثه إلا متلاعب بالشريعة المحمدية راغب في دين المجوسية لأن النار معبودهم. ونص على بدعية الاحتفال بليلة النصف من شعبان علماء كثر، منهم ابن الصلاح والنووي وابن تيمية وابن النحاس وغيرهم من العلماء. فاتقوا الله أيها المسلمون، واحذروا دسائس المبتدعة على الدين، ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى والنور. قد أمركم الله بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين والمنافقين، ودمر أعداء الدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل اللهم الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.